إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. وقلنا إن بيع الغرر عند أهل العلم محمول إما على الجهالة في المبيع، وإما على أن المبيع معدوم، وإما أنه محمول على الأمرين. والصواب والتطبيقات العملية عند الفقهاء ولا سيما المالكية أنه محمول على الأمرين، فمتى كان هنالك جهالة في المبيع أو كان هنالك احتمال لعدم وجوده فهذا هو بيع الغرر. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه باب النهي عن بيع الغرر وحبل الحبلة. فأنت لما تشتري الحمل، حمل الشاة أو حمل البقرة، فالمبيع بالنسبة إليك مجهول أو معلوم، قد يموت وقد تظن أن يكون هنالك ثلاثة وأربعة من الشياه فيظهر لك أنها واحدة أو ما شابه. وتطبيقات بيع الغرر كثيرة جدا وتمارس على وجه جلي، والكلام فيها سيأتي بالتطويل. وبيع الغرر كان موجودا في الجاهلية ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين. وفي الحديث نهى عن بيع الحصات، ونهى عن بيع المنابذة، ونهى عن بيع الملامسة. الغرر قد يكون في صيغة العقد وقد يكون في محل العقد. فلو أن هنالك سلعة كالبيت مثلا، كالدار، فتقول أبيعك هذه الدار إن باعني فلان كذا، فهذا غرر مجهود العاقبة. وحينئذ الجهالة تكون في الصيغة ولا تكون في محل العقد. وقد تكون الجهالة في محل العقد، كقولك مثلا أبيعك إما هذا الثوب، وإما مثلا هذه الخضار ب20 درهم. فالآن الثمن حدد، ولكن محل العقد هل هي هذه الخضار أو هذه السلعة أو هذا الثوب، فهذا ردد ووضع على الاحتمال. وقلنا بيع الغرر فيه أشياء مستثنات بإجماع العلماء، فالأشياء التي لا مشاحة فيها ولا منازعة وإنما تقع فيها المسامحة فهذا أمر لا حرج فيه. فمثلا ما يسمى في المطاعم اليوم البوفيه المفتوح، هذا غرر، هذا يأكل 10 أضعاف ذاك، وهذا يدفع مثل ذاك، لكن كثرة الأكل وقلته قائم على المسامحة على المشاحة. يعني لا يقف الرجل يقول أنت أكلت كثير يكفيك. البائع لا يقول لك هذا كثير وهذا قليل. فالشيء الذي تقع فيه المسامحة والمشاحة فلا حرج فيه، وكذا الشيء الذي يغيب عن نظرك والذي يتسامح فيه كبيع اللوز والجوز والبيض وما شابه كذلك لا حرج فيه، وكذا الشيء الذي لا تراه وهو معدوم في حقك ولكن يباع تبعا لغيره فهذا أيضا مما وقع فيه التجاوز. مثل بيع أساس الدار فهذه تبع للدار، ومثل بيع ما في ضرع الشات باللبن لو أن رجلا قال لآخر أبيعك اللبن الذي في ضرع هذه الشاة بكذا، هذا مجهول وقد يكون معدوما ما تدري، هذا غرر. لكن أن تبيعه الشاة فالضرع يكون تبعا للشاة فهذا أمر لا حرج فيه، أن تشتري الشاة والضرع من جزء من الشاة، فهذان ضابطان يتجوز بهما ويتسامح عن عموم النهي عن بيع الغرر. مما يمثل به الفقهاء ويكاد لا يوجد كتاب إلا ويذكر البيعتين في بيعة إلا ويذكر البيعتين في بيعة من ضمن الغرر، وذكرت لكم أن بيع التقسيط بالزيادة شيء، ووعدنا إن شاء الله تعالى نجلي المسألة ونجلي مقدماتها في هذا اللقاء إن شاء الله، ثم بيع البيعتين في بيعة بالصور التي ذكرها الأئمة، ولا سيما مثلا الإمام مالك في كتابه الموطأ، وذكرت لكم بعضا منها شيء آخر. البيعتين في بيعة أن يقول البائع للمشتري أبيعك هذه السلعة بمئة نقدا وبمئة وعشرة وعشر نسيئة، وينفصلان ولا يقع البت منهما على أي البيعتين يريدان. فهذا بيع إيش يسمى؟ يسمى غرر. والغرر هنا في ثمن، لأن محل العقد، محل العقد الذي وقع بينهما سلعة واحدة فلا جهالة فيها وليست هي بمعدومة. لكن المئة الآن أو إيش؟
110.
أو 110، ويفترقان ولم يقع الاتفاق بينهما على سعر واحد، كبيع المنابذة. بيع المنابذة يقول البائع للمشتري في الجاهلية أنا هذه السلع أمامك أيها المشتري، وأنا أحمل أي سلعة وأنبذها لك بالسعر الذي أريد. فالبائع ينبذ للمشتري سلعة ويعطيها إياه بالسعر الذي يريد البائع، ويتفقان. قبل هذا ما يدري المشتري أي سلعة سيختار، أو على سلعة معينة مثلا حتى يقع التحديد، وهذا أيضا يدخل في بيع المنابذة، سلعة معينة يقول له كم تريد، قال إن اتفقنا أنا أحملها وأنبذها لك بسعر لا تراجعني فيه، فيقول وافقت. فهذا غرر. ثمن السلعة غير معروفة، ثمن السلعة غير معلومة بين البائع والمشتري، فمجرد أن ينبذها ويرميها له فيجب عليه السعر الذي يذكره، فهذا غرر وهذا جهالة في سعر المبيع. فإذا الشيء المذكور عند العلماء في النهي عن بيعتين في بيعة فيه غرر ولا شك في ذلك أبدا. بيع الغرر له صور تطبيقية كثيرة تأتينا إن شاء الله بعد هذا الدرس، إذ لما ذكرنا موضوع البيعتين في بيعة سنرجع إن شاء الله تعالى الآن لنتكلم عن بيع التقسيط. وهذا بيع التقسيط وقع خلاف بين أهل العلم، هل هو من بيع الغرر في الطريقة التي تجري الآن، أم هو من باب الربا أو ما يفضي إلى الربا. هناك مقدمات لابد من معرفتها في كلام البيع التقسيط. المقدمة الأولى أنه يجوز شرعا الدين، فقد استثلث النبي صلى الله عليه وسلم، وباب القرض ثابت في الصحيح، ومات النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين ودرعه مرهونة إلى آخر ما ثبت في الصحيح، فلا حرج في الدين ولا حرج في أن تؤدى سعر السلعة بالتقسيط من غير خلاف بين أهل العلم. وقد ثبت في الصحيح أن عائشة كاتبت بريرة وكانت أمة عندها على أن تعتقها وتدفع ثمنها على 10 أقساط، كل شهر تدفع مبلغا. فبيع التقسيط وأنتم طلبة علم فينبغي أن تضبطوا المسألة، لا يوجد من يمنع من أهل العلم ولا يوجد نص في الشرع يمنع مما يسمى بيع التقسيط. الممنوع عند العلم عند أهل العلم الزيادة بسبب الأجل، هذا الذي وقع فيه الخلاف. فانتبهوا، بيع التقسيط أن واحد يشتري من آخر شيئا فيدفع ثمن على أقساط، هذا أمر لا حرج فيه ولا يوجد من يمنعه البتة، وإنما المنع في الزيادة خاصة، وهذه الزيادة لها فقه متى تمنع ومتى لا تمنع. هنالك صور فيها تداخلات وهنالك تطبيقات عملية، ولا سيما فيما جرى من مستجدات في حياة الناس. مما لا خلاف فيه بين أهل العلم أن بيع التقسيط دخل فيه بنك، إن دخل بنك بين البائع والمشتري في بيع التقسيط فهذا يكون ربا، بمعنى أنت أيها المشتري تعال عندي على المعرض اشتري مني السلعة وتكتب لي كمبيالات وسدد الكمبيالات لمن؟ للبنك. إن تأخرت في الدفع فالبنك يزيد عليك، فهذا قولا واحدا ربا، حتى عند من يجوز الزيادة بسبب الأجل في بيع التقسيط في بيع السلعة، لأن هذا الآن أصبح مال بمال بزيادة، وأنا كبائع أخذ هذه الكمبيالات وأعمل ما يسمى بالخصم عند البنك، فأبيع الكمبيالات بعشر ألاف دينار للبنك مثلا نقدا بثمانية ألاف دينار، فالعلاقة بيني وبين البنك علاقة مال بمال بزيادة، فخرجت السلعة إذ أني بعته ما يسمى بخصم الكمبيالة، فهذا هو ربا. وكذلك العلاقة بين المشتري والبنك سداد دين وبيع دين، وإن تأخر ازداد عليه مال بمال بسبب زيادة، وصارت الآن السلعة بيني وبين المشتري، وطرأت معاملة جديدة بين المشتري والبنك وبين البائع والبنك، فهذه صورة لا خلاف بين أهل العلم في حرمتها، وهي ممنوعة على الإطلاق. ثم من المسائل التي ينبغي أن تذكر وللبنك فيها دور وواسطة بين البائع والمشتري، أن نعرف الفرق بين ما يسمى ببيع التقسيط والتورق. التورق وبيع التقسيط هل هما واحد أم اثنان، وهل هم حكمهم واحد أم اثنان، يأتينا إن شاء الله. لكن مما ينبغي أن يعلم على وجه العجلة كمقدمات للمسألة إن شاء الله، أن التورق أن تشتري سلعة من رجل نقدا، أن تشتريها نسيئة دينا ثم تبيعها نقدا بسعر أقل مما اشتريت، فإن بعت السلعة لنفس الرجل فهذا هو العينة، وهذا أقبح وأشد وألعن وأسوأ مما من الربا. بيع العينة حرام بالنص، وبيع العينة أن يذهب المشتري للبائع فيشتري مثلا طن سكر بألف دينار نسيئة، أن يشتري بألف دينار نسيئة دينا طن سكر، وهو جالس معه يبيع طن سكر لمن؟ لنفس الذي اشترى منه، يبيعه نقدا بتسعمائة دينار، اشترى دين بألف وباعه إياه بتسعمائة، فخرج وانفصل عن البائع وبيده تسعمائة دينار وفي ذمته ألف دينار، فهذا هو الربا، فهذا هو العينة، وهذا ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة في الحديث، وفي آخره إلا سلط الله عليكم ذلا. فسبب الذل الذي يكون في الأمة التحايل، والعينة سببه كما في رواية عند مالك الموطأ إذا ظن، أي إذا بخل، إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة، إلى آخر الحديث. بيع التقسيط غير بيع العينة، بيع التقسيط أن تشتري هذه السلعة بنقد كذا وبنسيئة كذا، ولم يقع الانفصال بين البائع والمشتري على الإبهام، وإنما يقع على الاتفاق، يتفقان أنا لا أريد نقد أريد نسيئة، بيع السلعة نقدا بمئة ونسيئة بمئة وعشر، فأتفق أنا والبائع أن هذه السلعة ثمنها مئة وعشر فأنفك عن بمئة وعشر. من جوز هذه الصورة اعتمد على أشياء. أولا هذه الصورة أخرجها كثير من الفقهاء إن وقع الاتفاق عن بيعتين في بيعة، أخرجوها عن بيعتين في بيعة، ولكن منطوق الحديث أنها تدخل، وإدخالها في الحديث من في ظاهره إدخالها في الحديث من باب الربا لا من باب الغرر، لأن السعر عرف والسلعة معلومة، فلا جهالة في صيغة العقد ولا جهالة في محل العقد. الآن مما ينبغي أن نذكر أيضا في المقدمات التي تكاد أن تكون مجمع عليها بين من حتى من يفتي بحل بيع التقسيط، إذا كان المشتري لا رغبة له ولا مقصد له من السلعة وإنما أدخلها هو أو جهة من طرفه، أدخلها إدخالا صوريا لا حقيقيا، وإنما هو يريد من وراء ذلك الإيش المال، فحتى من يجوز بيع التقسيط والزيادة بسبب الأجل في مثل هذه الصورة تقع يفتي بالمخالفة، وهذا يظهر جليا في التطبيقات العملية التي تجري بين ما يسمى بالتورق أو ما يقع بين الناس والبنك ولا سيما البنك الإسلامي. مثلا رجل يظهر للبنك عنده فواتير، وهذه الفواتير فيها اسمنت وحديد، ويتفق مع تاجر الاسمنت والحديد انه مجرد ما يطلع مندوب من البنك انا ارجع لك فواتير وارجع لك الاسمنت، وحتى ما في رجاع، لا يحمل الاسمنت اصلا المشتري، لا يحمل الاسمنت ولا يحمل الحديد ابدا، ياخذ فواتير. فيقول المشتري للبائع ترى انا اخذ منك الفواتير، وبعد ما يعطيني الفلوس الشيك البنك انا ارجع لك الفواتير، وبعد ذلك انا ايش احصل معي، انا اسد البنك وانت ملك دخل، او يتواطى هو واياه على مبلغ. هذه صورة ليست بمشروعة ابدا، ولا يوجد فقيه نفس من اهل العلم ان يجوزها، لانها مال بمال بزيادة. انا الان البنك يعطيني فواتير بألف دينار، أنا أدفعها للبنك بألف ومئة ألف ومئتين ألف، المبلغ الزيادة مهما كانت لا أثر في الحكم عليها أو لا. فحينئذ أنا الآن هذا المبلغ الذي أدفعه من الزيادة هذا ربا قبلا واحدا، والسلعة هذه إدخال صوري وليس بإدخال حقيقي في مثل هذه في مثل هذا الأمر. مما ينبغي أن يذكر أن الذي يجوز بيع التقسيط من العلماء يقول تجوز الزيادة الأولى، أما الزيادات غير الأولى فممنوعة. من يجوز بيع التقسيط من أهل العلم يقولون تجوز الزيادة الأولى، وأما الزيادات بعد الأولى فممنوعة، لأن الزيادات بعد الأولى لها حالتان، إما أن تكون غرر وإما أن تكون ربا. ذلك أنها قد يقع البيع لعدة أجال، البيع قد يقع لعدة أجال، بمعنى أن أتفق أن يتفق البائع والمشتري على زيادة الثمن زيادة محددة لقاء كل تأخير، أو أن يقع أن ينبتا ولا يعلمان ولا يقع التحديد بكم أجل. يعني كأن أقول لك مثلا هذه السلعة بمئة نقدا، بمئة وعشرة على سنة، بمئة وعشرين على سنتين، بمئة وثلاثين على ثلاث سنوات، مئة واربعين ونفترق. فإذا كان المئة نقدا ومئتين ومئة وعشرة على سنة دينا إن كانت هذه كما ذكرنا من بيع الغرر، لأن الغرر في مثل هذه الصورة يكون في صيغة العقد، فالبيع لعدة آجال بهذه الطريقة هو أظهر في الغرر. فإذا كان هنالك عندنا، إذا كان عندنا حالتان غرر، فكيف لما يكون عندنا عدة آجال لثلاث حالات أو لأربع حالات؟ ومن باب أولى أو بشكل أوضح يكون هذا ربا في صورة أخرى، وهي أن أقول أني أزيدك بمئة نقدا، بمئة وعشر دنانير نسيئة، ولكن كلما ازددت في التأخير ازداد عليك إيش؟ ازداد عليك السعر. هذا إيش أصبح؟ أصبح ربا. فنحن لما قلنا، انتبهوا، لما قلنا إن وقع الافتراق بين البائع والمشتري بمئة نقدا وبمئة وعشر نسيئة ولم يتفقا على شيء، فقد وجه أهل العلم تحريم ذلك بقولهم كأنه باع بيعة في بيعة، كأنه باع المئة بالمئة والعشر، وحينئذ هذا أيضا يفضي للربا. فإذا كان الأمر كذلك بعدة آجال، لأنه أنا كلما تأخر كلما ازداد السعر، كلما تأخر الزمن ازداد السعر، فحينئذ هذا ربا، لأن هذا بيع دين بدين، هذا بيع عقد بعقد. فأنا الآن لما يقع بين البائع والمشتري بمئة وعشر، ثم إن تأخرت سنة عليك زيادة كذا، وإن تأخرت كذا عليك زيادة كذا، هذه الزيادة مقابل، أصبحت مقابل الدين الذي في الذمة وليس مقابل السلعة. فمن جوز الأجل، من جوز الزيادة بسبب الأجل، فإنما جوزه فقط في الأجل الأول. وأما إن تأخر الأجل وتأخرت المدة فبقيت الزيادة متسلسلة، فحينئذ ليست هذه الزيادة بمشروعة أبدا. فهذه مواطن تمس الحاجة إليها وتقع أيضا في واقعنا كثيرا، وقد يتذرع بعض مرتكبيها بأن بعض فقهاء الزمان والعلماء المعروفين المرموقين الذين ينظر إليهم بعين الإجلال والإنصاف وأنهم على خير وأن علمهم محمود ويربط الناس بهم وهم أهل للفتوى، فهذه كلها الصور التي ذكرتها لكم لا يجوزها. لذا أريد على وجه العجلة أن أستعرض وإياكم بعض فتاوى اللجنة الدائمة، وهم كما تعلمون ممن يجوزون الزيادة بسبب الأجل في المرة الأولى. هناك فتاوى منتقات مذكورة في فتاوى اللجنة، وأكتفي بهذا الاستعراض في هذا المجلس حتى يعني تترنخ إنجاز التعبير المعلومات ونتأملها جيدا حتى نحسن البناء، حتى هذه المسائل تبقى في الذهن على وجه جيد، ثم إن شاء الله تعالى نحسن البناء عليها في المرات القادمة، ولا سيما أن معنا أخا ضيفا، ومن عادتنا في مجالسنا أن السحاب إن مر بديارنا نستمطره حتى نستفيد إن شاء الله تعالى جميعا. فسأترك بعد هذا الاستعراض كلمة له، ثم أعود للإجابة على الأسئلة وأختصر قليلا، إلا إن أردتم التطويل فأنا معكم إن شاء الله. أما الفتاوى فأخ يسأل اللجنة الموقرة الدائمة، يقول أراد رجل الزواج مثلا وليس عنده ما يكفي مبلغ الصداق، فذهب إلى صاحب دكان فقال له صاحب الدكان أبيعك سيارة داتسون ب17,000 سعودي دينا، تدفعها كاملة عند نهاية السنة، فهل هذا ربا؟ وهل بالمقابل حلال أو حرام؟ مع العلم أن قيمة السيارة نقدا 10,500 ريال، قيمة السيارة في التقسيط 10,500. ولما رأى حاجته قال إن قيمة السيارة نقد 10,500 ريال سعودي فقط. وهذه السيارة التي اشترط عليها هي محور الاشتراط ما بين هذا البائع وبين من يريد الزواج. انتبهوا، وقال له تبيعها 17,000 نسيئة على أن ترجعها لي، ترجع لي 17,000، أنا أبيعك إياها نسيئة ب17,000 ريال سعودي دينا. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكر من شراء شخص من آخر سيارة لأجل بثمن أكثر مما تباع به نقدا عاجلا ليبيعها المشتري إلى من شاء سوى من باعها عليه ومن في حكمه، فليس ربا، بل هو عقد بيع صحيح جائز. أما إذا اشترى السيارة مثلا من شخص لأجل على أن يردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به، فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل. يقول: أما إذا اشترى السيارة مثلا من شخص لأجل اشتريها منك ثم أردها عليك، أن أردها عليه بثمن عاجل أقل مما اشتراها به، فذلك بيع نقد بنقد مع التفاضل، وهو الربا الذي حرمه الله تعالى ورسوله. والعقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا. يعني إذا وقعت الزيادة وأدخلنا السلعة إدخالا غير حقيقي وإنما من أجل الزيادة، يعني دين بدين مع زيادة في السعر، والسلعة سترجع إليك والتمثيلية ظاهرة، أنا أشتري منك السيارة ثم أردها إليك بزيادة، فيقول اللجنة الدائمة، يقولون: فحينئذ العقد على السيارة صوري قصد به الخداع والاحتيال على الربا وأكل الأموال بالباطل. وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول. بعض الناس يطلق الكلام على عوائنه، يقول: إذا بعت لنفس الشخص عينة وإذا بعت لشخص آخر تورق جائز، لكن لو كان الشخص الأول في الآخر له صلة بالشخص بالأصل بالبائع فهذا إيش؟ هذا صورة، والأحكام الفقهية لا صلة لها بالصور، وإنما صلتها بالحقائق، لا صلة لها بالصور. فإذن إذا أنا أخذ دين من جهة معينة، بنك، شركة، شخص، ودخلت السلعة السيارة إدخال صوري، وهذا السعر زاد مع الزمن، فهذا أمر لا يجوزه أحد، بل التورق الذي يجوزه بعض أهل العلم، وهو أن أشتري نسيئة وأبيع نقدا لغيره، إن كان هذا الغير له تبع بالأول بالصورة الأولى فهذه صورة ممنوعة. يقول: وكذا لو باع المشتري السيارة على شخص عرف أنه تابع للبائع الأول في عمله أو شخص وسيط تواطأ عليه لتعود السيارة في النهاية إلى البائع الأول، فكل هذا من الخداع والاحتيال إلى الربا. هذه الصور ما أحد يذكرها، أن اللجنة تفتي بحرمتها. الناس تقول اللجنة يمارس الحرام الظاهر والخداع الظاهر، ويقول لك إيش؟ يقول لك اللجنة الدائمة تجوز هذا. هذا غلط، هم لا يجوزون هذه الصور هكذا على الإطلاق. حدثني بعض من أعرف وهو من أهل الثقة والديانة، ولعل كلام هذا يصل إلى بعض المسؤولين عن البنوك الإسلامية، يقول: ذهبت للبنك أقول أريد قرض أعلم ابني، وأنا فقير وولدي متفوق ويحتاج للتعليم في الجامعة. فقال له: أنا ما نعطيك قرض تعلم ولدك، نعطي قرض التعليم 200-300 دينار والجامعة مكلفة كثيرة بل كبيرة. قال البنك، مدير البنك قال: سأحسن إليك، سأفكر أنه إياك بطريقة وأعطيك القرض. إيش عندك بيت؟ قال: عندي بيت. قال: طيب شو المشكلة؟ بيعنا البيت، نشتري منك البيت نقدا ونبيعك إياه بالآجل. الآن بعناك البيت نقدا ب10,000، اشترينا منك البيت ب10,000، تفضل ترجع لبيتك وبيدك 10,000 وتشتري البيت منا ب15,000 فحمل 10,000 ليعلم ولده ومدير البنك أحسن إليه بحث له عن مخرج واشترى البيت، البيت مخرجه من ملكه، اشترى البيت من البنك مرة أخرى ب15. هذا أمر مشروع لممنوع؟ ممنوع. هذا هو العينة، هذا هو العينة. طب لو جعل فرع آخر، شخص آخر يجري هذه المعاملة بنفس الطريقة بتواصل مع البائع الأول، إيش هذا أيضا؟ هذا أيضا ممنوع، وهذا بيع تقسيط بزيادة. لكن هذا الممنوع ولو كان مع شخص، ولو صار شخص ثالث يتواطأ مع الشخص الأول. إخواني، الفقه كما ذكرت لكم أكثر من مرة أن يحسن المفتي وأن يحسن طالب العلم متى يقف مع اللفظ ومتى يتجاوز اللفظ إلى المعنى، والمواءمة بين اللفظ والمعنى هو عين الفقه. فينبغي للمفتي في بعض الأحيين أن يتجاوز اللفظ وأن يتوسع في المعنى، وفي بعض الأحيين ينبغي للمفتي أن يقف عند اللفظ. والملكة والممارسة وأن تكون النفس شبعانة ريانة من تطبيقات السلف وتطبيقات الأئمة الربانيين هي التي تأذن له بأن يتجاوز أو أن يقف. في حديث النعمان بن بشير مثلا، لما جاء رجل وقال إني نحلت إحدى أولادي نحلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فهذا يستنبط من أن هذه النحلة ممنوعة في حق الأب وفي حق الأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ والبر أمر مشترك بين الوالدين، فلا يجوز أن نقف عند اللفظ ونقول اللفظ وارد في الأب، فالأم مسموح لها أن تعطي أو أن تنحل أو أن تنحل أحد أولادها نحلة. لكن في الحديث الآخر في البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، قال صلى الله عليه وسلم: إلا الوالد لولده. فالوالد له بعد أن يهب ولده شيئا له أن يعود فيه، لكن الأم هل لها أن تعود؟ ليس لها أن تعود. ففي الحديث الأول وسعنا المعنى وتجاوزنا الأب، وفي الحديث الثاني وقفنا عند اللفظ ولم نلحق الأم بالأب. هذا هو الفقه، الفقه أن تفهم وأن تلحظ وأن تعرف المقاصد الشرعية والمعاني التي علق الشرع الحكم بها، فتحسن متى تتوسع في هذا المعنى، وتعرف متى تتجاوز، متى لا يجوز لك أن تتجاوز اللفظ. سؤال آخر يقول: طلب إنسان من صديقه أن يشتري له سيارة بنقد ثم يعيد بيعها له إلى أجل مع الربح في البيع، بمعنى إذا كانت السيارة ب1000 عند الشراء بنقد يعيد بيعها لصديقه ب1100 مثلا على أجل معلوم، مع بيان القول في قول الإمام مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع في بيعة، مع رجاء إيراد بعض الصور التي يمكن أن تندرج تحت هذا النهي، وهل يعد هذا من باب الربا؟ وهذا الجواب، هذا السؤال اخترته بهذا اللفظ لتعلقه بالمادة التي نشرح، وهي بيع في بيعة وموضوع الغرض. الجواب: إذا طلب إنسان من آخر أن يشتري سيارة مثلا معينة أو موصوفة بوصف يضبطها ووعده أن يشتريها منه، فاشتراها من طلبت منه وقبضها، جاز لمن طلبها أن يشتريها منه بعد ذلك نقدا أو أقساطا مؤجلة بربح معلوم، وليس هذا من بيع الإنسان ما ليس عنده، لأن من طلبت منه السلعة إنما باعها على طالبها بعد أن اشتراها وقبضها، وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها. يعني لو باعه إياها قبل أن يقبضها لكان هذا ممنوعا. لذا إخواني، بيع التقسيط تتداخل فيه مخالفات كثيرة، قد حتى عند من يجوز بيع التقسيط قد يمنع بيع التقسيط لمن حظ آخر، قد يمنعه لمنحض آخر كما في هذا التفصيل وهذا التفريع في هذا السؤال. تتمت الكلام وليس له أن يبيعها على صديقه مثلا قبل أن يشتريها أو بعد شرائه إياها وقبل قبضها، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وأما ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت في بيعه فقد فسره جمهور العلماء بأن يقول صاحب السلعة: بعتك هذه السلعة ب10 دراهم مثلا نقدا أو ب15 إلى سنة مثلا، أو يقول بعتك إحدى هاتين البقرتين ب1000 ريال مثلا، ويتم القبول من المشتري ثم يفترقان دون تعيين إحدى الحالين من نقد أو أجل في الصورة الأولى، ودون تعيين إحدى البقرتين مثلا في الصورة الثانية. الأول غرر في الصيغة والثاني غرر في محل العقد. فالنهي في مثل هذه الصورة لأنها غرر، لكن تلك الزيادة تأتينا يأتينا تحريرها. لكن أنا الآن أذكر مقدمات وأذكر صور متفق عليها يفعلها الناس تحت اسم بيع التقسيط ولا يوجد من يجوزها. فهذه هذا نصيب مجلسنا، فانتبهوا. أما تحرير أصل المسألة يأتينا إن شاء الله تعالى أيضا في الدرس القادم. يقول: فهذا محرم لجهالة الحال من التعجيل أو التأجيل وجهالة الثمن تبعا لذلك في المسألة الأولى، ولجهالة السلعة التي وقع عليها العقد في المسألة الثانية. وجعل منه جمهور العلماء أيضا قول إنسان لآخر: بعتك داري هذه بكذا على أن تبيعني دارك هذه بكذا، أو على أن تشتغل أجيرا عندي شهرا مثلا بكذا، أو على أن تزوجني ابنتك بكذا، أو على أن أزوجك ابنتي بكذا. فهذه الصور من البيوع الباطلة لكونها من صور البيعتين في بيعة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ومن صور البيعتين في بيعة مسألة العين المشهورة، وننصح لك بمراجعة المغني لابن قدامة في هذه المسألة وكلام العلامة الإمام ابن القيم في على حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة في كتاب تهذيب السنن وإعلام موقعي. مسألة أخرى، إذن هذه المسألة فهمنا منها إيش؟ أن من باع بزيادة وكان لم يقبض السلعة فهذا إيش أصبح؟ أصبح بيع مال بمال. وأيضا إدخال الصورة كالصورة التي مش المسألة التي قبلها، إدخال الصورة إدخال صوري وليس بحقيقي. سؤال مضمونه أن سائلا من الولايات المتحدة يسأل عن من يبيع السيارات بأقساط وعلى المبلغ المؤجل فوائد محددة لكنها تزيد بتأخر دفع القسط عن موعد تسديده، فهل هذا التعامل جائز؟ جواب: إذا كان من يبيع السيارة إلى أجل يبيعها بثمن معلوم إلى أجل أو أجل معلومة زمنا وقسطا لا يزيد المؤجل من ثمنها الورقة ساقطة تكميل السؤال، لكن الخلاصة أن جواب المسألة فيما أذكر أن إذا وقع الزيادة زادت سعره بتأخر الزمن وتركبت الزيادة بسبب التأخر فهذا هو ممنوع، وهذا الذي ذكرته في الدرس. السؤال الأخير بيع التقسيط، ما الفرق بين بيع التقسيط ومسألة التورق؟ الجواب: بيع التقسيط هو يبيع السلعة بثمن مؤجل يسدده على فترات متفرقة، وأما مسألة التورق فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ليبيعها في السوق على غير الدائمة وينتفع بثمنها، وإذا حل الأجل سدد لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجلا. والبيع بالتقسيط جائز ولا يلتفت إلى القول بعدم جوازه لشذوذه وعدم الدليل عليه، هذا كلام اللجنة. يقولون البيع بالتقسيط من قال بحرمته فهذا قول شاذ ولا دليل عليه. يقولون: أما مسألة التورق فمحل خلاف والصحيح جوازها. هنالك مسألة أيضا مذكورة مفادها حرمة بيع التقسيط إذا كان البائع لا يملك السلعة، وهذه تلتقي مع المسألة السابقة. وصلنا من خلال ما مضى إلى أن بيع التقسيط هنالك صور تمارس تحت هذا الاسم، وهي محرمة بإجماع حتى عند من يجوز الزيادة بسبب الأجل، وأن بيع التقسيط إن لم تقع الزيادة بسبب الأجل فهو جائز بإجماع من غير مخالفة، فهذا الذي فعلته عائشة مع بريرة، وأن الدين مأذون فيه، وأن استدلال بعض من يجوز بيع التقسيط بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين ويقضي دينه بزيادة فهذا أمر ليس دليلا على صحة بيع التقسيط مع الزيادة. أعيد، هذا شيء زائد عما ذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين ويقضي الدائن شيئا زائدا، وكان يقضيه من غير شرط، وهذا من مفردة من مفردات عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليكم معروفا فكافئوه. أنا أخذت منك دين وكنت معسرا فأعطيتني في وقت الدين مبلغا فهذا جميل ويد بيضاء لك في ذمتي، فوسع الله علي فأصبحت من أهل الثراء، فأخذت منك 5,000 أرجعتها لك 6,000 أو 10,000 مني دين زيادة، فهذا لا صلة له بالتقسيط ولا صلة له بزيادة بسبب الأجل، إذ لم يقع عليه اشتراط لا تلويح ولا تصريح ولا اتفاق ولا شيء. فمن جوز بيع التقسيط بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسد الدين ويزيد عليه هذا مخطئ، لا صلة لهذا الجواز، وهذه صورة جائزة أيضا. هنالك أدلة يفتي بها من يقول بالزيادة في بيع التقسيط نحن نوافق على القول بها، لكن لا نعتبرها دليلا في التوجيه على الزيادة المشروطة بسبب التأخر في الزمن. من مثل ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك أنه كان له على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي مال، فلقيه كعب فلزمه، كان يهرب منه فلقيه فلزمه، فتكلما حتى ارتفعت الأصوات، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فسمع أصواتهما فقال يا كعب، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده كأنه قال يا كعب، وأشار صلى الله عليه وسلم بيده كأنه يقول النصف، فأخذ كعب من عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي نصف ماله وترك نصفا، هذا إيش؟ جائز الممنوع؟ هذا جائز الممنوع؟ جائز. هذا دين حال أم دين مؤجل؟ دين حال. لو رجل له على آخر 1,000 دينار بعد سنة فقال له أعطيني 500 دينار وأسامحك في 500، هذه صورة غير هذه الصورة، تلك تسمى عند العلماء ضعوة تعجل، وضعوة تعجل هي مقلوب قاعدة زد وتأجل، ضعوة تعجل هي مقلوب قاعدة زد وتأجل، وقاعدة ضع وتعجل يستدل بها لأنها مقلوب زد وتأجل يستدل بها من يجوز بيع التقسيط، لكن الذي أريد أن أركز عليه الآن وموضوع زد وتعجل وصلة بيع التقسيط وحديثه وبداية حديثنا في درسنا القادم، لكن الذي أريد أن أركز عليه الآن وتنتبه إليه أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك بأن يضع شيئا من دين عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي إنما كان في الدين الحال، ويجوز في الدين الحال للدائن أن يتنازل بما شاء عن من ماله، أن يضع النصف الثلث الربع المسامحة. لو جاءني بالمال أقول له أنا مسامحك، إيش المشكلة؟ فإذا جازت المسامحة بالكلية من باب أولى أن يجوز أن أحط النصف أو أن أحط الثلث، وهذا لا صلة له ببيع تقسيط. لا يوجد مدة، المدة الآن ملغية لأن الدين حال. الكلام الآن عند أهل العلم في الدين المؤجل، والدين المؤجل العلماء يفرقون من هل هذا الدين مقابل سلعة أم هذا الدين مقابل مال. فضع وتعجل في الدين الذي أخذ دينا ممنوع، وأما في السلعة ضع وتعجل فهذا الذي فيه خلاف، وهذا الذي يفتح لنا شيئا من أبواب حول بيع التقسيط. وما زلنا في ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن بيعتين في بيعة، نحتاج أن نتتبع الألفاظ، ولعل الله ييسر فيكون هذا موضوع كلامنا إن شاء الله في درسنا القادم، وأكتفي بهذا القدر، لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وأترك المجال لأخي فتحي سلطان أبي عبد الله ليتحفنا ويسمعنا كلمة إن شاء الله فيها إرشاد وتوجيه، ثم نعود على شيء من عجلة إجابة على الأسئلة، إلا أن تكرم الشيخ وهو الذي قام بالإجابة.